الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 19 من كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني رحمه الله، وهو درس أسبوعي. قال رحمه الله: وأنت لا يخفى عليك بعد هذا أن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخذ كل فن عن أهله كائنا ما كان، فإنه لو ذهب العالم الذي قد تأهل للاجتهاد يأخذ مثلا الحديث عن أهله ثم يريد أن يأخذ ما يتعلق بتفسيره في اللغة عنهم كان مخطئا في أخذ المدلول اللغوي عنهم، وهكذا أخذ المعنى الإعرابي عنهم فإنه خطأ، بل يأخذ الحديث عن أئمته بعد أن يكشف عن سنده وحال رواته، ثم إذا احتاج إلى معرفة ما يتعلق بذلك الحديث من الغريب رجع إلى الكتب المدونة في غريب الحديث، وكذلك سائر كتب اللغة المدونة في الغريب وغيره، وإذا احتاج إلى معرفة بنية كلماته رجع إلى علم الصرف، وإذا احتاج إلى معرفة إعراب أواخر كلمة رجع إلى علم النحو، وإن أراد الاطلاع على ما في ذلك الحديث من دقائق العربية وأسرارها رجع إلى علم المعاني والبيان، وإذا أراد أن يسلك طريقة الجمع والترجيح بينه وبين غيره رجع إلى علم أصول الفقه. فالعالم إذا صنع هذا الصنع ظفر بالحق من أبويه ودخل إلى الإنصاف بأقوى أسبابه ظفر بالحق من أبوابه ودخل إلى الإنصاف بأقوى أسبابه. وأما إذا أخذ العلم عن غير أهله ورجح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليس من أهلها وأعرض عن كلام أهلها فإنه يخبط ويخلط ويأتي من الأقوال والترجيحات فيما هو في أبعد درجات الإتقان وهو حقيق بذلك. قال: فإن من ذهب يقلد أهل العلم الفقه فيما ينقلونه من أحاديث الأحكام ولم يقتد بأئمة الحديث ولا أخذ عنهم واعتمد مؤلفاتهم كان حقيقا بأن يأخذ بأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرع عليها مسائل ليست من الشريعة، فيكون من المتقولين على الله بما لم يقل، المكلفين عباده بما لم يشرعه فيضل ويضل، ولا بد أن يكون عليه نصيب من وزر العاملين بتلك المسائل الباطلة إلى يوم القيامة، فإنه قد سن لهم بها سنن سيئة. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه، خرجه أحمد في المسند وابن ماجه. وفي لفظ: من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه، خرجه أحمد وأبو داود ورجال إسناده أئمة ثقات من طريق أبي عثمان مسلم بن يسار الطنبذي مجهول. وليس هذا بمجتهد حتى يقال إنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، بل هو مجازف متجرع على شريعة الله متلاعب بها، لأنه عمد إلى من لا يعرف علم الشريعة فرواها عنه وترك أهلها بمعزل، يعني بمعنى إذا أردت الإنصاف ابدأ أولا بطلب العلم عند أهله، هذا ابتداء. وأهل العلم هم أهل السنة والجماعة، فإن تيسر لك أن تكون عند شيخ تأخذ منه في جميع الفنون فذاك، وإن لم يتيسر أخذت منه ما يتقنه ثم انتقلت إلى غيره لتأخذ ما يتقنه الآخر فيكمل بعضهم بعضا. قال: فإن كان يعلم أنه أخذ ما استدل به من الأحاديث عن غير أهل الفن فهو قد أتى ما أتاه من الاستدلال بالباطل وإثبات المسائل التي ليست بشرع عن عمد وقصد، فما أحق أن يعاقب على ذلك، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وفي رواية: ظن أنه كذب، والحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره، يعني يظن أنه كذب ثم يرويه، ما عنده يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني أكثر من 100 راو منهم 10 المبشرون بالجنة، وهو مخرج في الصحيحين عن علي رضي الله عنه وعن أنس وعن زبير وعن جمع. قال: فهذا العامد إلى كتب من لا يعرفون صحيح الأحاديث من باطلها ولا يميزونها بوجه من وجوه التمييز كالمشتغلين بعلم الفقه والمشتغلين بعلم الأصول قد دخل تحت حديث فهو أحد الكذابين، لأن من كان كذلك فهو مظنة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عن عمد منه وقصد، لأنه أقدم على رواية ما لا يدري أصحيح هو أم باطل، ومن أقدم على ما هذا شأنه وقع في الكذب. وأما إذا كان الناقل من غير أهل الفن لا يدري أن من نقل عنه لا تمييز له، فهذا جاهل ليس بأهل لأن يتكلم على أحكام الله، فاستحق العقوبة من الله بإقدامه على الشريعة وهو بهذه المنزلة التي لا يستحق صاحبها أن يتكلم معها على كلام فرد من أفراد أهل العلم، فكيف على كلام الله ورسوله؟ فبعدا وسحقا للمتجرئين على الله وعلى شريعته بالإقدام على التأليفات للناس مع قصورهم وعدم تأهلهم. انظر إلى هذا الكلام: فبعدا وسحقا للمتجرئين على الله وعلى شريعته بالإقدام على التأليفات للناس مع قصورهم وعدم تأهلهم. إذ أن التأليف ليس هو فقط جمع، التأليف أن تكون من أهل الدراية والرواية بحيث تعلم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم المعنى لهذا الأمر فتضعه في موضعه. قال: وقد كثر هذا الصنع من جماعة يبرزون في معرفة مسائل الفقه التي هي مشوبة بالرأي إن لم يكن هو الغالب عليها، ويتصدرون لتعليم الطلبة لهذا العلم، ثم تكبر أنفسهم عندهم لما يجدونه من اجتماع الناس عليهم وأخذ العامة بأقوالهم في دينهم، فيظنون أنهم قد عرفوا ما عرفه الناس وظفروا بما ظفروا به علماء الشريعة المتصدرون للتأليف والكلام على مسائل الشريعة، فيجمعون مؤلفات هي مما قمش وضم حبل الحاطب وصنع من لا يدري لمن لا يفهم، ثم يأخذها عنهم من هو أجهل منهم وأقصر باعا في العلم، فينتشر في العالم وتظهر في الملة الإسلامية فاقرة من الفواقر وقاصمة من القواصم، وصاحبها لجهله يظن أنه قد تقرب إلى الله بأعظم القرب، وتاجره بأحسن متاجرة، وهو فاسد الظن باطل الاعتقاد مستحق لسخط الله وعقوبته، لأنه أقدم في محل الإحجام وتحلى بما ليس له ودخل في غير مدخله، ووضع جهله على أشرف الأمور وأعلاها وأولاها بالعلم والإتقان والتمييز وكمال الإدراك، فهذا هو بمنزلة القاضي الذي لا يعلم بالحق فهو في النار سواء حكم بالحق أو بالباطل. بل هذا الذي أقدم على تصنيف الكتب وتحرير المجلدات في الشريعة الإسلامية مع قصوره وعدم بلوغه إلى ما لا بد لمن يتكلم في هذا الشأن منه أحق بالنار من ذلك القاضي الجاهل، لأنه لم يصب بجهل القاضي الجاهل مثل من أصيب بمصنفات هذا المصنف المقصر. مسألة ما هي مسألة أن تعمد إلى بعض الأحاديث وتجمعها أو بعض الآيات وتجمعها، لابد أن تكون من أهل الرواية والدراية ومن أهل العلم والفهم، ومن فتح الله عليه من معارفه بما يعرف به الحق من الباطل والصواب من الخطأ لا يخفى عليه ما في هذه المصنفات الكائنة بأيدي الناس في كل مذهب، فإنه يقف من ذلك على العجب. ففي بعض المذاهب يرى أكثر ما يقف عليه في مصنف من مصنفات الفقه خلاف الحق، وفي بعضها يجد بعضه صوابا وبعضه خطأ، وفي بعضها يجد الصواب أكثر من الخطأ، ثم يعثر على ما يحرره مصنف تلك الكتب من الأدلة لتلك المسائل التي قد دونوها، فيجد فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وقد جعلها المصنف شيئا واحدا وعمل بها جميعا من غير تمييز، وعرض بين الصحيح والموضوع وهو لا يدري ورجح الباطل على الصحيح ولا يعلم، فما كان أحق هذا المصنف لا كثر الله في أهل العلم من أمثاله، بأن يؤخذ على يده ويقال اترك ما لا يعنيك، ولا تشتغل بما ليس من شأنك، ولا تدخل فيما لا مدخل لك فيه. يكفي كلام الشوكاني، لأن لو تكلمت مع بعضهم مثل هذا الكلام ربما تنفره، لكن هذا الكلام الذي أعطاه الشوكاني ما أحسن منه. لابد قبل أن تصدر للتأليف معرفة النحو، معرفة اللغة، معرفة الإملاء، معرفة الخط، معرفة المصطلح، معرفة الأصول، معرفة أمور كثيرة، كيف تستخرج الفوائد، كيف تجمع الحديث بعضه إلى بعض، ثم بعد ذلك تكتب وتصنف. لأن من صنف وقد وضع عقله للناس على طبق، كل الناس ينظرون إلى عقله ويزنون بهذا الميزان. ما انتظر الناس ملازم حسين بدر الدين الحوثي وهو يرى نفسه من علماء العربية، من آل بيت النبوة وغير ذلك. وترك الناس مصنفات مصطفى العدوي، ترك الناس مصنفات مصطفى العدوي، وتركوا مصنفات مشهور، وتركوا مصنفات محمد الإمام، وتركوا كثير من المصنفات وهم أهل تأليف، لكن تركوها لما عرفوا منهم الإعوجاج. ففي التأليف لابد أن تكون من أهله أولا، من حيث القدرة على الإفادة، ثم تكون من أهله ثانيا من حيث أهل السنة والجماعة. وإلا هناك كتب بعضها يعني المغني العبد الجبار المعتزلي منه 15 مجلد من حجم الكبير، كل مجلد ينقسم إلى مجلدين، حتى قال الناظم لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بجهل منهما عقد وهم فيما صنعوا زادت العقد، فما بال الناس ولا التفتوا إلى مصنفات عبد الجبار ولا إلى غيره. وهكذا كثير من كتب أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة ومن إليهم إنما تؤخذ من باب معرفة يعني الخلاف في المسائل، وإلا فقد قال بعضهم إذا أردت الحق فخالف أبي حنيفة، قاعدة إذا أردت الحق خالف أبي حنيفة، مع أنه ليس كل مسألة أبو حنيفة وخالف فيها، له مسائل أصاب فيها، لكن رجل بنى مذهبه على 120 حديث منها 80 حديثا ضعيفة، هل يقارن بالإمام أحمد الذي يحفظ مليون حديث ويميز بين الصحيح من الضعيف؟ حتى أن الشافعي كان يقول له إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا، هو الشافعي إمام في الحديث، أول من صنف في مصطلح الحديث، وأول من صنف في الأصول، وإمام في العربية، وإمام في العقيدة، وإمام في الحديث، مع ذلك يقول يا أحمد إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا حتى نعمل به.